بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا في قوله: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. بعد ذلك قال: ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. ربنا تبارك وتعالى عندما يكلف الإنسان المسلم بعمل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل علينا في هذا الدين من حرج. ولذلك لما أوجب علينا زكاة الفطر شرط أن تكون هذه الزكاة فاضلة عن قوت الإنسان في ذلك اليوم، أي في يوم رمضان وفي ليلة العيد، عند ذلك عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. قد تلزم النفقة لزوجة لمن كان متزوج، ولولد صغير لمن كان عنده ولد، ولأصوله كأب وأم وجد وجدة إلى غير ذلك، وعبد. وأيضا فوق ذلك قد يكون هذا الأمر يتعلق بحيوان، فينبغي عليه في الدرجة الأولى أن يكون قد أمن هذا الحيوان وأطعمه، وبعد ذلك إن فضل عنده شيء عند ذلك يدفع هذه الزكاة، زكاة الفطر التي فرضها الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: هذا هو السبب الثالث لوجوب زكاة الفطر، وهو اليسار. إذا ضد هذا الشيء هو الإعسار، فمن كان معسرا عند ذلك لا تجب عليه زكاة الفطر. لكن علينا أن نتعلم حد الإعسار في هذه المسألة. فالمعسر أولا لا زكاة عليه، قال ابن المنذر بالإجماع: الإنسان الذي لا يملك لا يكلفه الله تبارك وتعالى أن يخرج زكاة الفطر، وأيضا لا تبقى في ذمته. يعني لو أيسر بعد ذلك، أيسر بعد العيد، عند ذلك نقول له لا تجب عليك زكاة الفطر. لكن قد يصبح صاحب يسار في ليلة العيد، معنى ذلك أنه ربما كان هذا الإنسان معسرا ثم جاء المسلمون فقدموا له، هذا قدم له زكاة فطره وهذا قدم له زكاة فطره، عند ذلك اكتفى بنفسه وزاد عنده، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. عند ذلك لا يسمى معسرا لأنه تحول من معسر إلى صاحب يسار. ولا بد من معرفة المعسر، وهو كل من لم يفضل عن قوته، كل من لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته، آدميا كان أو غيره، ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فهو معسر. الحمد لله، يعني اعتادت بيوتنا أن تكون فيها من المؤن ما يكفي لأشهر، لكن في بعض الناس إذا لم يعمل في هذا اليوم لا يجد طعاما، فعلينا أن نحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر لنا، وأيضا علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى أنه سمح لنا أن نقتات قوت سنة، وهذا لا يعني إثم فيه ولا حرج. فإذا كان الإنسان يعمل في كل يوم وبعد ذلك يأكل ويشرب، لنفترض في ليلة العيد ليس معه شيء، ومعنى ليس معه شيء أي ليس عنده طعام وليس عنده ما يمكنه فيه أن يشتري طعاما. طيب من ينفق هذا الرجل، أو على من ينفق هذا الرجل؟ طبعا قال: وهو كل من لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته آدميا. إذا بدأ بالآدمي لأنه أشرف من غيره، ولذلك يبدأ أولا بزوجته، فيجب عليه أن يؤمن النفقة لزوجته ولولده الصغير ولأبيه لأصوله أبيه وأمه وجده وجدته، هؤلاء الأصول، وكذلك الفروع كما قلنا الأولاد الصغار. وبعد ذلك طبعا قد يكون الولد كبيرا وقد يكون زمنا مثلا مريضا، أو تكون أنثى في حجره وكانت بعد البلوغ أيضا تلزمه نفقتها، كل هؤلاء، وربما يكون عنده بعض الحيوانات، سواء كانت هذه الحيوانات مثلا من الحيوانات التي يحتاجها، عنده ثور يحرث عليه، ولكنه هل يكلف أن يبيعه من أجل زكاة الفطر؟ لا. عنده دابة يركب عليها، عنده عبد ينفق عليه يحتاجه إلى خدمته، كل هذا جعله الإسلام من الضروريات، فلا يباع شيء من هذا على الإطلاق. إذن هذا هو حد المعسر، أولا أن لا يجد ما يكفي لنفسه ومن ينفق عليه، سواء كان ذلك المنفق عليه آدميا أو غير آدمي. وهل يشترط كون الصاعد مخرج فاضلا عن مسكنه وخادمه الذي يحتاج إليه للخدمة فيه وجهان بلا ترجيح؟ ورجح الرافعي في المحرر والشرح الصغير أنه يشترط ذلك، وكذا صححه النووي في المنهاج والشرح المهذب. نعم، ما معنى هذا؟ هل يشترط كون الصاعد مخرج فاضلا عن مسكنه؟ يعني لو كان عنده مسكن من الممكن أن ينتقل إلى مسكن آخر أقل منه قيمة، عند ذلك هل يكلف أن يبيع مسكنه من أجل زكاة الفطر؟ لا. هل يشترط عليه أن يتنازل عن خادمه؟ كان العرب سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء، ربما تجد في كل بيت عبدا خادما يخدم أهل البيت، وهذه عادة مضطردة، فلا نقول فلان يخدم ومع ذلك لا يدفع زكاة الفطر، لا، يبقى يخدم وربما ليس عنده زكاة الفطر، ويبقى في مسكنه وربما ليس عنده زكاة الفطر. وكذا يشترط أن يكون الصاع المخرج، يعني عن كل واحد ممن تلزمه نفقته، فاضلا عما ذكرنا، وعن دست ثوب يليق به. أيضا عنده بعض الثياب، ثياب للعمل، ثياب للتجمل يخرج فيها في ليلة العيد، هل يكلف أن يبيع ثوبا من هذه الثياب التي تتعلق به؟ ليس عنده ثياب كثيرة، لو كان عنده عدة أنواع مثلا للتجمل وعدة أنواع للعمل، لا، عند ذلك يكلف أن يبيع شيئا منها. أما لو لم يكن عنده إلا ثوب، مثلا سنة صلاة الجمعة أن تكون في بياض، فعنده ثوب أبيض، وعنده ثوب يخرج فيه، وعنده ثوب ينام فيه مثلا أو يعمل فيه، لا يكلف أن يبيع من هذه الأمور شيئا عن الإطلاق. وعن دست ثوب يليق به صرح به الإمام والمتولي والنووي في نكت التنبيه. وهل يمنع الدين وجوب الفطرة؟ الإنسان الآن عنده قدرة أن يدفع زكاة الفطر، معه نفقة اليوم ونفقة ليلة، نفقة ليلة العيد ويوم العيد، لكن لو نظرنا إلى المال الذي يملكه للنفقة، عند ذلك لنفترض أن ثمن الصاع مثلا 100 ليرة سوري، عليه نفقة 500 ليرة سوري، يشترط أن يكون هذه سينفقها قيمة صيعان، طبعا هو عند الشافعي لا تجزئ القيمة، ماذا يجزئ؟ لا بد أن يخرج حبا، لكن نحن من أجل فقط التقدير، وعليه دين 500 ليرة سوري، هل يمنع هذا الدين وجود مال معه ينفقه من أجل أن يشتري صاعا من حب لكل واحد ممن تلزمه النفقة؟ نحن نقول له الآن، هل هذا الدين حال أم هذا الدين مؤجل؟ إن كان هذا الدين حالا وقمت بأدائه، معنى ذلك عاد معسرا فلا زكاة عليه، وإن كان هذا الدين مؤجلا فهذا في الذمة، ومعك مال يمكن أن تنفقه زكاة الفطر، فعليك أن تنفق زكاة الفطر، إما أن يكون حالا وإما أن يكون مؤجلا. المؤجل لا يمنع لأنه وقت الاستحقاق، مثلا عليه بعد شهرين قسط لشيء معين اشترى، هذا القسط اشترى أي ثوب ودفع ثمنه على ثلاثة أقساط، كل ثلاثة أشهر شيء، لا يأتي القسط إلا بعد شهر أو شهرين، في هذا اليوم ليس عليه شيء، لا يستطيع صاحب الدين أن يقول له أعطني ديني. أما الدين الحال من الممكن أن يقول له صاحب الدين ويتربص به وينظره، وبعد ذلك يعني يراقبه في خروجه من بيته ويرفع أمره إلى الحاكم، نقول له لا، ادفع الدين، ودفع الدين مقدم على زكاة الفطر. وهل يمنع الدين وجوب الفطرة؟ ليس في الشرح الكبير والروضة ترجيح، بل نقلا عن إمام الحرمين الاتفاق على أنه يمنع وجوبها، كما أن الحاجة إلى نفقة القريب تمنع وجوبها. يعني ما معنى هذا؟ هذا ليس الكلام مخالفا لما قلت. عندما يطلق الفقهاء دين معنى أن الدين حال ينبغي عليه أن يدفعه، أما الدين المؤجل ليس حالا وهذا لا يمنع من زكاة الفطرة. كذلك إن الحاجة إلى نفقة القريب تمنع وجوبها، يعني أنا عندي مثلا ما أستطيع أن أنفق به القريب، سواء كان أصلا أو كان فرعا أو كان زوجا، هذا هو القريب، غير ذلك ليس عندنا إلا نفق على الأصول ونفق على الفروع ونفق على الزوجة فقط. طبعا هنالك نفق بالملك على العبد أو على البهيمة. يعني بالنسبة للبشر عندنا قسمين، أصول وفروع، هذا قسم. القسم الثاني الزوجات طبعا بالمصاهرة. القسم الثالث يكون إما أن يكون عبدا وإما أن يكون حيوانا ينفق عليه. فعند ذلك نفقة القريب هل تمنع وجوب الزكاة؟ نعم، أنا الآن أنفق عليه، هل أجعل والدي بدون طعام من أجل أن أخرج عنه زكاة فطر؟ لا، أطعمه أولا، فهو مقدم حتى على أي فقير من الفقراء في مسألة الإنفاق عليه. إلا أن الرافعية في الشرح الكبير رجح أن الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر كما لا يمنع وجوب زكاة المال. يعني كما قلنا عندك دين، إذا قمت ووفيت الدين عدت معسرا، والمعسر لا زكاة عليه، وإن كان الدين مؤجلا كذلك لا تطالب فيه، إذن الآن عليك أن تدفع زكاة الفطر. كما لو قالوا لك في باب الزكاة أنت تملك نصابا وعليك من الدين مثله، فنقول لك إذا أردت أن لا تخرج زكاة اذهب وادفع قبل حلول الحول هذا الدين، عند ذلك لا زكاة عليك. وإن تركت هذا الدين عليك فعليك دين في الذمة ومعك مال تتصرف به، لذلك يجب عليك أن تدفع زكاة المال، كذلك يجب عليك أن تدفع زكاة الفطر. قال: وفي كلام الشافعي والأصحاب ما يدل على أن الدين لا يمنع الوجوب، لكن رجح صاحب الحاوي الصغير أن الدين يمنع الوجوب، وبه جزم النووي في نكت التنبيه. الذي سيفكر في الوجوب كما قلت وأكرر لا يكون مماطلا في دفع الدين الذي عليه، سيذهب ويدفع الدين، عند ذلك إذا بقي معه شيء لا يسقط الميسور بالمعسور. يدفع قسطا منه ما دام عنده شيء، عنده مال والمال بين يديه ولم يدفع الدين وجاء وقت زكاة الفطر، فالدين لا يمنع من الزكاة إلا إذا أخذ هذا المال ودفعه، عندما يدفعه انتهى ذلك الأمر صار معسرا. عندما يكون هذا المال، يعني نحن الإمام الشافعي ينظر في مسألة هامة جدا، أنا عندي المال الآن، هذا المال لمن؟ لي، ما دمت أقدر على التصرف به وأنفقه عند ذلك يجب علي أن أنفق منه. أما إذا كان هذا المال ليس لي، مثلا عندي أمانة أو صاحب الدين سيأتي يأخذ دينه، أخذته وعزلته الآن كأنه ليس لي الآن، هذا لمن؟ موضوع أمانة لصاحب الدين لا أتصرف به، بحثت عنه فلم أجده، عزلته، الآن لا يحق لي أن أقرب منه، صار المال ليس مالي، انتقل لمن؟ لصاحبه، بقي فقط مسألة التسليم. ونقله عن الأصحاب وقول الشيخ وعمن تلزمه نفقته. اعلم أن الجهات التي تتحمل زكاة الفطر ثلاث: الملك، ما دام الإنسان مالكا لعبد. نعود إلى الحديث الذي ذكره الشيخ في صدر هذا الباب، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ومعنى العبد هنا الملك، سواء كان عنده عبد أو عنده أمة، فيجب عليه أن يدفع زكاة الفطر حتى لو كان العبد مكاتبا، لأنه ما دام أنه لم يؤدي نجوم الكتابة لسيده اسمه عبد عند ذلك المالك، وينفق عليه زكاة ألف. إذن الجهات التي تتحمل زكاة الفطر ثلاثة: الملك، فينفق عن عبده وعن أمته طبعا سواء كان ذكرا أو أنثى، وكذلك ينفق عن دوابه، هذا بالنسبة للبشر ملك العبيد، الآن ما في عبيد، لكن لا ينفق من حيث النفقة على دوابه، لكن الدواب ليس عليهم زكاة فطر. أما الآن نحن نتكلم عن زكاة الفطر ليست على النفقة، لكن إذن الملك هنا بأي شيء يختص؟ بالعبيد فقط، لأننا نتكلم عن وجوب زكاة الفطر، لا نتكلم عن النفقة بشكل عام. النفقة بشكل عام تشمل في الملك الإنسان والحيوان، أما هنا زكاة الفطر لا تعم إلا البشر، ولذلك الملك هنا في العبيد سواء كانوا من الذكور أو كانوا من الإناث. والنكاح، سواء تزوج امرأة اثنتين ثلاثة أربعة، يجب عليه أن يخرج عن كل امرأة زكاة فطرها، حتى ولو كانت غنية، لا تكلف المرأة أن تدفع زكاة فطرها، لأن الرجل يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر عن زوجته. هذا النكاح. والقرابة، القرابة طبعا تشمل الأصول وتشمل الفروع. الأصل، ونعني به أبا أو أما، جدا أو جدة، هذه أصول. أما الفروع فتشمل الابن طبعا سواء كان ذكرا أو أنثى، وابن الابن، وهكذا الحفيد، هذا ما تلزمه نفقته. أما الحواشي، مين من الحواشي؟ أخ، أخت، هذا حواشي قريبة. حواشي بعيدة كما قلنا في باب الفرائض، كذلك الحواشي البعيدة كالعم والعمة والخال والخالة، كل هؤلاء حواشي بعيدة لا علاقة لنا بهم في زكاة الفطر ولا في النفقة. فمن تلزمه نفقته بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه، إذن إذا كان مالكا أو كانت زوجة أو كان قريبا. ويستثنى من ذلك مسائل يلزمه نفقة ذلك الشخص ولا تجب فطرته، منها الابن. الابن عندما قلنا في القرابة هل تلزمه نفقة أبيه؟ نعم. طيب الأب كان متزوجا غير أمه، الآن هذا الأب الذي وجب عليك أن تنفق عليه، أفلا يجب عليك أن تنفق على زوجته؟ طبعا، لأنه من الإنفاق عليه الإنفاق على زوجته. ولكننا ننظر لما كان الأب معسرا، الأب معسر، عند ذلك سقطت زكاة الفطر عن زوجته أم لا؟ سقطت. لماذا؟ لأن زوجها معسر فلا زكاة عليها، فلا تنتقل إلى الابن، بالأصل ساقطة. لذلك يجب عليه أن ينفق عن زوجة أبيه الإنفاق اليومي من طعام وشراب وكسوة ومسكن، ولكن لا يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر لأنها في الأصل سقطت عن أبيه، فلا تجب عليه. وفي وجوب زكاة الفطر عليه بسببها وجهان: أصحهما عند الغزالي في جماعة أنها تجب عليه كالنفقة، هذا رأي، وأصحهما عند البغوي وغيره لا تجب، وصححه النووي في زيادة الروضة، وصححناه في المحرر والمنهاج. على كل حال، هل رأي المفتى به في هذه المسألة يجب عليه النفقة لزوجة أبيه ولا يجب عليه زكاتها، زكاة فطرها؟ ويجري الوجهان في مستولدة الأب. مستولدة الأب ما معنى مستولدة الأب؟ الأب كان يملك أمة، والأمة يملكها. عندما يتزوج الإنسان امرأة ماذا يملك؟ يملك مقابل المهر الذي يدفعه بضعها، يعني يمكن له أن ينكحها. هذا النكاح واستخدام البضع بالنسبة إليها مقابل شيء، يجب هذا الشيء بأي شيء؟ يجب بالمهر أولا وبالنفقة في كل يوم. إذن هو يملك منفعة بضعها للزوجة، أما بالنسبة للأمة يملكها من رأسها إلى فرق قدمها، ولذلك له الحق أن يعاملها مثلا في التلذذ معاملة الزوجة، فيجامعها بدون عقد، بدون عقد لا تحتاج، لأنه يملكها بالكامل، ولو حلف عليها 1000 طلاق تبقى أمة له، لأنه ما له علاقة بالطلاق، طلاق للزوجات، ولكن متى تبتعد عنه؟ ولا علاقة، عندما يقول لها أنت حرة بوجه الله تعالى، يتنازل عن ملكها. إذا قام هذا الأب فوطئ هذه الأمة، عندما وطئ حملت منه، عندما حملت منه كل أمة تحمل من سيدها يكون في النتيجة أنه إذا وضعت هذا الولد، أو سواء يعني أو حكم الأطباء أو أهل الخبرة بأنه ولد أو أصل ولد، عند ذلك تتحول إلى أم ولد، ومعنى أم ولد أنها تصبح حرة مباشرة بعد موت سيدها، ليس في مباشرة بالولادة، لا، بعد موت سيدها. هذه المستولدة أي فإنها أمة من؟ أمة أبيه. أمة أبيه ما حكمها؟ إذا كانت زوجة الأب لا تجب عليها زكاة النفقة. كذلك المستولدة سقطت نفقتها لأن الأب معسر، ومن ينفق على الأب؟ ينفق على الأب ابنه، ولذلك لما سقطت على الأب فلا يكلف الابن بمستولدة أبيه. ومنها لو كان للأب ابن بالغ والولد في نفقة أبيه. إذا كان للأب ابن بالغ ومع ذلك بعد بلوغه كما يحدث الآن في هذا الزمان وفي كل زمان، لأن الولد بلغ وبعد ذلك سنين يدرس ويدرس في الجامعة وتزوجه وتفعل كل شيء وأنت تنفق عليه، لكن هذا الولد الذي تنفق عليه هل يجب عليك زكاة فطره؟ أنت تنفق عليه تطوعا لا وجوبا، بعد البلوغ تستطيع أن تقول له أنت الآن بالغ عليك أن تتكفل بنفسك، مع السلامة، لك الحق في ذلك. أما عندما يأتي الأب، كل أب منا ماذا يفعل؟ ينفق على أولاده، وينفق على أولاده تطوعا لا إجبارا في هذه المسألة. هذا الابن البالغ في الواقع في نفقة أبيه، إذا أراد الأب الآن أن ينفق عليه زكاة الفطر مباشرة هكذا لا يصح. ماذا؟ كيف يصح؟ لابد أن يقول له: يا ولدي، مثلا يا أولادي، أنا سأخرج عنكم زكاة الفطر، توكلوني في هذه المسألة؟ قالوا: وكلنا، جزاك الله خيرا، أبتنفق علينا كل شيء، وهي كمان بالجملة ما في مانع. عند ذلك معنى ذلك دفع زكاة الفطر عنهم بالوكالة. أما بالإيجاب هل يجب؟ أما الولد الصغير سواء كان غنيا أو كان فقيرا، إن كان غنيا أو كان فقيرا، الأب يملك أن يشتي بماله فيملك الولد الصغير ولو كان هذا الولد الصغير غير أهل للملك، يعني من يقبل عنه في الملك؟ وليه. إذا أبوه يملكه كأنه ملكه صدقة الفطر وبعد ذلك دفعها عنه. ولذلك لو كان غنيا فإن زكاة الفطر تجب على من؟ عن الولد الصغير في ماله لا في مال أبيه. لو أراد الأب أن لا يقرب من ماله وأراد أن يخرج زكاة الفطر فنقول والده ملكه ثم أخرج زكاة الفطر تلقائيا، ما في حاجة أن يملكه بعد ذلك يخرجها منه، كونه أخرجها عنه كأنه ملكه وبعد ذلك ماذا فعل؟ أنفق. هي بتصير كثير الأمور، يعني العقدين بيصيروا كعقد واحد. مثلا أنت تذهب إلى بائع سجاد وبعد ذلك تشتري سجادة وتوقفها للمسجد، تقول اذهب بها إلى المسجد، فشو صار فيها؟ شراء ووقف في آن واحد، صحيح؟ هذا ما يجري كثيرا. تذهب إلى مكتبة تشتري بعض الكتب العلم توقفها مثلا للمسجد، أرسلوها إلى مسجد كذا، ماذا حدث؟ صار في تملك في البيع وبعد ذلك وقف. نعم. قال فوجد قوت الولد يوم العيد وليلته لم تجب فطرته على الأب. وكذا الابن الصغير إذا كانت المسألة بحالها كالكبير. إذا وجد قوت الولد يوم العيد وليلته لم تجب فطرته على الأب. وكذا الابن الصغير إذا كانت المسألة بحالها كالكبير. ومنها القريب الكافر، مثلا إنسان أسلم، أبوه كافر أمه كافرة لم يدخلوا في الإسلام، وجاء رمضان، هل يدفع زكاة الفطر عن أمه وأبيه وهم أصول؟ لكن يجب عليه أن ينفق على أبيه اليهودي مثلا أو النصراني أو المجوسي، يجب عليه. نفق شيء لا يمنعها الإسلام من أن يدفع الولد، بل يجب عليه أن ينفق على أبيه الكافر. الدعوة إلى الإسلام شيء، والتكليف من حيث أنك ابن إذا كان أبوك كافر يجب عليك أن تنفق عليه. ومنها القريب الكافر، لماذا لا تجب عليه؟ لأن رسول الله قال في آخر الحديث من المسلمين، وهذا ليس من المسلمين، فلا تجب نفقة أو زكاة الفطر عليه. وكذا العبد الكافر والأمة الكافرة، عنده عبد كافر سواء كان يهوديا نصرانيا مجوسيا، النفقة كإنسان مملوك يجب علينا أن ننفق عليه، كزكاة فطر ليس من المسلمين فتسقط زكاة الفطر عنه، فتجب نفقتهم دون فطرتهم. وكذا زوجته الكافرة، تزوج يهودية أو نصرانية وجاء رمضان، ففي كل يوم يجب نفقتها ولا يجب عليه زكاة الفطر أيضا لأنها ليست من المسلم. وهنا أحب دائما وأكبر، يشترط عند الإمام الشافعي إذا تزوج الرجل امرأة غير مسلمة أن تكون أولا كتابية. هذا ما يخطئ الكثير من الشباب في هذه الأيام، أولا أن تكون كتابية، وأعني بالكتابية يهودية أو نصرانية فقط. أحيانا يذهب واحد يقول والله أنا أخذت مثلا من البلاد الشرقية مثلا امرأة بوذية أو امرأة مثلا لا ليس لها دين، نعم مثل الشيوعيين مثلا ليس لهم دين أصلا، يعني طبعا وإن كانت هذه ليست مذهبا دينيا لكن لا يعتقدون بدين، لنفترض هؤلاء لا يصح الزواج منهم. أو كانت من في بلد يحتمل أنه طرأ عليها الإسلام وبعد ذلك كفر أهلها وارتدوا، هذه مرتدة لا يصح الزواج مثلا، ذهب إلى إسبانيا، ولو بحثت عن هذه المرأة فبعد جيل جيلين ترى أن آباءها وأمهات من المسلمين. حدثني بعض إخواننا يعني يأتي يحضر معنا هنا، قال من عجيب ما رأيت في بلادنا في بلاد الإسبان أن هو مسلم، أن كل الإسبان في عادة يفعلون حركات من الاغتسال قبل النوم لا تشبه الوضوء 100%، معنى ذلك أنهم أخذوا ذلك الأمر عن الوضوء قبل النوم، وهذا يدل على أنهم كانوا من المسلمين وبالقهر صاروا من النصارى مثلا. فهذه المرأة الآن تعتبر مرتدة، تعتبر مرتدة ولا يحق له أن يتزوج بها، إذن ينبغي أن يكون أصولا حتى قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن من النصارى، ليسوا من المرتدين. نصارى أوروبا كلهم كانوا نصارى بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ما بيصح ولا أوروبي أن يتزوج الإنسان بها. ما كانوا قبل البعثة من النصارى، إنما تحولوا إلى دين آخر، وهذا دعوة كانت بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فكرنا في هذا الأمر جليا عند ذلك ينبغي علينا. لا أريد أن أتكلم عن اجتهادات المسلمين اليوم بقول بعض الدعاة إلى الله عز وجل لا ينبغي علينا أن نتزوج من امرأة ليست مسلمة، وهنالك يعني عوانث عند المسلمين، عوانث من المسلمات، هذه مشكلة. إذا لكن ما هو السبب في ذلك؟ قد يكون السبب نحن عندما نعسر طريق الزواج ولا نيسر هذا الطريق. من الغريب أنك تجد في بلاد المسلمين، ليس هذا بحثنا لكن ولو بالتعريف، أن الزواج يسير أحيانا خلال 10 دقائق من الممكن أن تتزوج، لكن وفي بلاد أخرى قد تحتاج إلى عمل 30 سنة حتى تستطيع أن تتزوج. والآن أغلب الشباب إذا لم يكن الأب عونا لهم على زواجهم لا يتزوجون، ولو كانوا من أسر رفيعة. نعم مرتدة، نعم، ولو كان الكفر ملة واحدة لكنها ارتدت عن دينها إلى دين النصرة. وعن هؤلاء احترز الشيخ بقوله من المسلمين، ومنها زوجة المعسر أو العبد إذا كانت موسرة فإن نفقتها مستقرة في ذمته. معسر لكنها هي غنية أحيانا، هل يجب عليها أن تخرج؟ يسن لها أن تخرج عن نفسها زكاة فطرها، لكن لا يجب، لأنها تستطيع أن تستدين على زوجها النفقة، النفقة اليومية، لكن لا تستدين نفقة زكاة الفطر. ولا تجب فطرتها بل تجب عليها على الأصح عند الرافعي، وخالفه النووي فصحح عدم الوجوب. ما دامت امرأة تحت رجل فنفقتها على زوجها ولو كانت غنية. أما مرة هنا امرأة عندنا في الحي يعني أرسلت إلي وسألتني، زوجي عامل لا يستطيع أن يدفع زكاة الفطر، وأنا تفضل الله علي أخيط الثياب للنساء وعندي من المال ما يكفي، فهل يجزئ أن أستأذن زوجي فأدفع عنه وعني وعن أولادي زكاة الفطر؟ قلت لا مانع من ذلك، أما لا يجب فهذه متبرعة جزاها الله خيرا. وكذا الأمة المزوجة بعبد أو معسر تجب فطرتها على سيدها. عندك أمة، هذه الأمة عندما تزوجها يحرم عليك أن تستمتع بها، لأنك تنازلت في هذا العقد، عقد الزواج، بعد أن زوجتها عن التمتع بها، لكن تبقى خادمة لك، فتخدم سيدها في النهار وتأوي إلى بيت زوجها ليلا من أجل أن يتمتع بها، ولا تبقى في الليل عند سيدها، فقط في النهار لخدمة السيد. هذه المرأة الأمة من يدفع زكاة فطرها، زوجها أم سيدها؟ بل قال تجب فطرتها على سيدها على الأصح دون نفقتها. أما عندما يزوجها فالزوج سيدفع النفقة مقابل أنه يتمتع به، فإنها واجبة على الزوج. ومنها إذا كان له عبد لا مال له غيره بعد قوت يوم العيد وليلته وبعد صاع يخرجه عن فطرة نفسه. يعني نحن ابدأ بنفسك الآن ثم بمن تعو. أنا عندي عبد، هذا العبد يخدمني، يجب علي زكاة فطره، نظرت إلى نفقتي في يوم العيد وليلته فعزلتها، هذه نفقتي. زاد معي أول شيء، عند ذلك دفعت زكاة الفطر عن نفسي، تحولت إلى زكاة الفطر عن عبدي فلم يكن معي شيء، هل تجب علي زكاة الفطر؟ لا. إذن يبدأ كل إنسان بزكاة الفطر عن نفسه، ثم بعد ذلك عن زوجته، ثم بعد ذلك عن ولده الصغير، وهكذا. فإن فضل شيء أخذ الأول فالأول، هنالك ترتيب ينبغي عليه أن يأخذ به، فلا يقول أدفع نصف نصف، لا، يدفع واحد واحد، خلص من نفسه، ابدأ بنفسك أولا ثم بمن تعود، الأقرب فالأقرب. الزوجة ما لها حدا، أبوك له أنت وإخواتك وإلى غير ذلك، وهو قد يتصرف بنفسه، لذلك الزوجة مقدمة على الأب من حيث النفقة. نعم. والولد الصغير أيضا ما عنده شيء إلا من يلتزم به، يلتزم به أبي. وقلنا بصحيح إنه في هذه الصورة أنه يبدأ بنفسه، حكى الإمام فيه ثلاثة أوجه: أنه إن كان محتاجا إليه لخدمته فهو كسائر الأموال، ما قلنا لا يبيع بيته ولا يبيع ثوبه، كذلك لا يبيع عبده. والثاني يباع منه بقدر الفطرة، أنا مالي محتاج لهذا العبد، نقول له ماذا عليك من الفطرة، تستطيع أن تبيع عشره، ممكن يصير شركة بينه وبين إنسان آخر ويصبح هذا العبد شركة بينه وبين إنسان آخر، يبيع جزءا منه، وهذا الجزء الذي يبيعه يباع منه مقدارا بمقدار هذه الفطرة. والثالث لا تجب الزكاة أصلا، فهو فعل الصحيح في معنى خدمته خدمة من تلزمه خدمته من قريب وزوجة، يعني أبي عنده خادم يخدمه، هل أبيع له هذا الخادم من أجل زكاة الفطر؟ لا. زوجتي عندها خادم يخدمها، هل أبيع هذا الخادم من أجل زكاة الفطر؟ لا، بل ينبغي علي أن أدفع عن هذا الخادم طبعا إن كان ملكا لي زكاة الفطر. ولو كان محتاجا إلى العبد لعمله في أرضه أو ماشيته فإن الفطرة تجب. قال النووي في شرح المهذب وأطلق في المنهاج ولم يذكر التقييد بالخدمة، والله أعلم. بهذا ننتهي من الفصل، من الشرط الثالث الذي قال فيه الشيخ تجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الأول الإسلام، الثاني غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، الثالث وجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. لكن عندنا السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما هو الصاع الذي يخرجه الإنسان عن نفسه أو عن كل واحد ممن يعود؟ طبعا سأترك هذا إلى الغد، ولكن الصاع أقول ببساطة هو عبارة عن أربعة أمداد، من أجل أن أكرر هذا، أربعة أمداد: المد، ملء الكف المعتدل لرجل، هكذا كل إنسان معنا معه مكياله، لا يحتاج لا أن يأتي بصاع ولا أن يأتي بوزن، يأخذ هكذا بيده، هذا إذا أخذ بيده غرف بيده وكانت ممتلئة أرزا عدسا قمحا شعيرا حمصا فولا أي شيء من هذا أرز، ماذا تريد؟ هذا من غالب قوت البلد. وبعد ذلك يأخذ منها أربع حفنات، هذه الأربع حفنات تساوي الصاع. قد يقول قائل أنا لا أريد، هل جربت هذا في الوزن؟ نقول نعم، إننا جربنا في ذلك الوزن، كل واحد مد يعني يساوي، كل مد يساوي تقريبا من 400 إلى 500 غرام، من 400 إلى 500 غرام، يعني الأربعة ماذا تساوي؟ من 1600 إلى 2000. فمثلا على سبيل المثال ربما نأخذ بعض الأشياء فتبلغ أوزن الأشياء التي مرت معنا الأرز، فإنه يبلغ إلى 500 غرام، الوزن النوعي بالنسبة للأرز 500 غرام، وزن أوزن من العدس وأوزن من الحمص وأوزن من الفول، نعم 500 غرام ضرب 4 كيلين، يعني من أراد أن يخرج زكاة الفطر كيلين من أي نوع من أنواع الحبوب فقد برئ. طبعا ممكن أن يكونوا أقل من نصوئية بوئية بوئتين، نعم هذه الأشياء طبعا كل واحد منا يستطيع أن يفعل ذلك، ليست التكليف الآن في مسألة الصاع إنما في الوزن، لا، التكليف في الكيل، والكيل كل واحد معه كيلو بيده كفه معه، شرط انه ما يكون كفه صغير، يعني او نادي لابنه صغير تعال يا ابني عددي 4 كفوف، لا، صاع شخص معتدل، يعني واحد يشوف ابنه صغير بيعمل لي كل 4 ساعات يعني بيطلعوا بعدين نصوية هذولي، لا ما بيكفوا، لابد ان يكون بكفي رجل معتدل 4 حفنات. طبعا هذول 4 حفنات بيبلغوا صاع. ما بدنا ننسى كمان انه نحن عندنا في زكاة المال كان عندنا 5 اوسق النصاب، الوسق ماذا يساوي؟ 60 صاع. فإذا كان الصاع الواحد يساوي 2 كيلوغرام، عند ذلك الوسق ماذا يساوي؟ 120 مضروب ب60 صاروا 120، 120 مضروبين ب5 بيطلعوا 600. كذلك دول 600 بيبدأوا من بعض الأشياء أقل من 600 حتى لا نظلم الفقير. فبعض الأشياء هذا إذا كان في الأرز تقريبا بيبلغوا 600 كيلوغرام، وإذا وجدتم في بعض الكتب أو بعض التعابير حتما 517 وربع أو كذا، هذا كلام فارغ. لماذا؟ لأن هذا الذي يكتب لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بزكاة الفطر بالوزن، وإنما كلفنا إياها بالكيل، والكيل يختلف من نوع إلى نوع آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك. قام بعض العلماء يعني جزاهم الله خيرا على مبدأ الإمام مالك، فجعلوا في بيوتهم صاعا شرعيا، طبعا بعدما قدر، وهذا الصاع الشرعي يعني جعله بعض العلماء. من الممكن أن نقوم في بعض الأيام برؤيته إن شاء الله، ويعني هو عبارة عن مكيال بسيط مثل مكيال الحليب، يعني لا أكثر ولا أقل، لكن معير بأي شيء بأربع حفنات. وهذا عندما حدث للإمام مالك خلاف مع إمام يعني أبو يوسف، فقال لبعض أصحابه، كل واحد ذهب إلى بيته فأتى بصاع، ما هذا؟ قال هذا صاعي ورثته عن أبي، ورثه عن جدي، كان يخرج فيه زكاة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدر ذلك الصاع فوجد أنه يعني بأربع أمداد، وهو ملء كف رجل معتدل. فلو كان عندك الآن سطر بلاستيك يعني عفيت أربع حفنات امتلأ، إذن هذا هو الصاع، انتهت المسألة. أو عفيت أمينة بلاستيك، لا بعد ما عفيت من الأربع دول حفنات وصلت لأمين الصاع، خلاص هذا الصاع عندك تغرف فيها، ما عاد في حاجة للمكيال. يعني مو الصاع عبارة عن شيء لا بد أن نقدره والله بمسألة هندسية وحسابية، لا، أربع حفنات، كل حفنة ملء كف رجل معتدل. قال الشيخ فيخرج صاعا من قوت بلده وقدره 5 أرطال وثلث بالعراق، هذه ليست كلها موجودة عندنا، والحمد لله رب العالمين. نعم. Thank you.